الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 77 بعد 500 صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 17 من كتاب البيوع. قال: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه قاعدة عامة مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختلفوا هل بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد. ركزوا يا أخوة، نحن نحتاج إلى أن نفهم هل بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان العقد، أم أن العقد صحيح مع فساد الشرط. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد تقدم معنا مسألة المصراة إذا تذكرون، مسألة تلقي الراكب، مسألة النجش، أو بيع الرجل على بيع أخيه ونحو ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن العقد باطل، وذهب بعضهم إلى أن العقد صحيح والشرط باطل، وهذا هو القول الصحيح. فأي بيع صحيح دخله شرط باطل فالعقد صحيح والشرط باطل. رجل معه عمارة، بكم هذه العمارة يا فلان؟ قال: بكذا وكذا. قال: بعتك العمارة إلا غرفة. هذا الشرط صحيح أم باطل؟ باطل، لأنه استثنى شيء غير معلوم. لكن نقول هل العقد صحيح أم باطل؟ العقد صحيح، فيعطى الرجل ماله من المال ويأخذ العمارة جميعا. لكن لو قال: بعتك العمارة إلا الغرفة التي في الجهة الشرقية، هذه معلومة ثانية، معلومة جائزة وسيأتي بابها. قال بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة. فيها ثلاث سنن: السنة الأولى الولاء لمن يعتق، السنة الثانية أن المولى أو أنه إذا تصدق على من يستحق الصدقة ثم أهداها لمن لا يجوز له الصدقة جاز. السنة الثالثة أنها لما اعتقت خيرت في مغيث، كان يمشي وراءها ويبكي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. قالت: كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. أي جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها الإعانة. فقالت عائشة: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني مرة واحدة وفي مجلس واحد، ويكون ولاؤك لي فعلت. والولاء لحمك لحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. معنى ذلك أن هذه الجارية إذا ماتت وكان مالها عصبة أو كلالة، أن معتقها يرثها، يرث العصبة إن كان لها زيادة تعصيب، ويرث المال إن لم يكن لها أحد. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. وهذه شدة نزلت ببريرة، شدة عظيمة، يعني ترجو أن تعتق وتصير حرة، ووجدت من يتبرع بجميع المال، ثم رفض أهلها. فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فيه أن المرأة تتصرف في مالها على الوجه الشرعي ولا تحتاج إلى إذن زوجها، وليس له مدخل إلا في سبيل الإشارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها كيف تبيعين وتشترين ولم تستأذني ولم تتكلمي، مالها لها كما تصدقت زوجته ميمونة ببعض شاتها. قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. سيأتي بيان هذا الحديث بأوسع من ذلك، لأن بعضهم قال كيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر وتدخل في أمر قد عمي عليهم. والصحيح أنه إنما دلها على أمر فيه مصلحة، يعني اتركيهم وشرطهم، اتركيهم وشرطهم الذي شرطوه، فإنما الولاء لمن أعتق، لأنهم أبوا أصلا غير هذا، وهي تريد أن تسارع إلى عتق هذه الجارية. قال ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا منكرا للمنكر معلما لأحكام الدين، وهذا كان ديدنه وشانه بأبي هو وأمي، فحمد الله وأثنى عليه. قوله في الناس من العام الذي يريد به الخصوص، أي في الصحابة الذين كانوا في المسجد، فحمد الله وأثنى عليه فيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح الخطب ومجالس الذكر بالحمد والثناء. والفرق بين الحمد والثناء أن الحمد يكون مرة واحدة والثناء حمد يكرر. ثم قال أما بعد، يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما بعدها، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وسيأتي الكلام عليه في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى، وقد تكلمنا عليه بتوسع مستفيدين من كلام أهل العلم في شرحنا على عمدة الأحكام، وهكذا على بلوغ المرام. قال وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على 300، ولسخصتها في فتح الباري. ما شاء الله، هذا كلام الحافظ في الإصابة، هو فتح من الله، فقه الأحاديث فتح من الله، ورأينا من أكثر العلماء يفتح عليهم في هذا الباب في هذا العصر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله، فربما جاءوا بفوائد تشد لها الرحال، وهذا دليل على فقه أهل السنة وغزير علمهم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا كانت هذه المسألة ستؤدي إلى فتن، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الشر وربما أدت إلى قتل وقتال، الإنسان يتورع، وإلا كم هي المسائل التي يدخلها هذا الأمر في باب النكاح وباب البيع والشراء وغير ذلك، تجد شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بيع التمر بالتمر، الأصل أنه يجوز بيع التمر بالتمر، لكن بشرط التساوي والتقابض في نفس المجلس، فإذا لم يكن ثم التساوي وتقابض بيع التمر بالدراهم ثم بيع بالدراهم تمرا. وعلى هذا فالفتوى فيما هو حاصل الآن في بلادنا اليمنية فيما يسمى بالعملة القديمة والعملة الجديدة أن الحال كهذا: عملة يمنية مع عملة يمنية لابد من التساوي، فإن لم يكن التساوي لا سيما مع الفارق الكبير في الصرف فله أن يصرف العملة القديمة أو العملة الجديدة ما شاء بعملة خارجية كالعملة السعودية أو الدولار أو نحو ذلك من العملات، ثم بعد ذلك يحول من هذه العملة إلى ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد بيد، ها ها، هذا الذي يظهر لنا. والله أعلم. وقد لحق الناس ضرر مثل هذا، لكن يصبر الناس. وأنبه هنا أيضا التجار هدانا الله وإياهم إلى بعض المعاملات، وهي أنهم يبيعون منك باليمني، فإذا تأخرت في السداد حولوه إلى سعودي، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأنه على شرط إما أن تقضي وإما أن تربي وإن لم يصرحوا به. لكن إن كان ولا بد فليبع من أول يوم بالسعودي أو بالدولار أو بأي عملة. يقول: لا يا فلان، أنا سأبيع منك بالدولار أو أبيع منك بالسعودي، هذا جائز. وعند السداد له أن يسدده باليمني أو يسدده بالسعودي على ما يتفقون، لا يضر عند السداد أن تقضي دين الذهب بالفضة ودين الفضة بالذهب. لكن إما أن يشترط صاحب الدين على أن يحول دينه أو يقضى دينه من هذه العملة فهذا ليس له. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا الليث، من أعلم الليث أم مالك؟ شيخ الإسلام نعم يرجح الليث على مالك في كثير من المسائل، وكان غنيا إلا أنها لم تجب عليه الزكاة لكثرة إنفاقه في أوجه الخير. قالوا: أرسل إليه مالك بطبق من تمر فرده طبق من مليء بالذهب. عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني يد بيد ومثل بمثل، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. سيأتي بيان أنها إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. قال: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. المراد بالطعام يا أخو الحب، وهو الحنطة أو ما يسمى بالذرة أو القمح. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، إلا أنه رخص في النخلة والنخلتين على ما يأتي بيانه. فالمزابنة هي من باب الربا، وخرج منها ما يسمى ببيع العرايا، بيع النخلة والنخلتين بخرصهما تمرا، أيضا بشرط فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، وهو ما يتخذه الناس خريفا يأكلون منها أو يهدون أو يتصدقون. وسميت مزابنة من الزبن وهو المدافعة، وذلك لما فيها من الغرر. فالآن حين يكون عندك نخلة فيها ثمر، فتأتي وتبيع ذلك الثمر بعدة كراتين من التمر، هذا غرر أو ليس بغرر؟ غرر. قد يتلف هذا الثمر، قد ييبس ويكون أقل من هذا أو أكثر من هذا، إذا الغرر حاصل. وكذلك العنب، يأتي واحد يقول له تبعني هذه المزرعة العنب بكيس زبيب، هذا أيضا لا يصلح للغرر الذي فيه. لكن زبيب بزبيب متساوي في الوزن لا حرج، وتمر بتمر متساوي في الوزن لا حرج. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم وكان بعيدا عن العرامة، قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل. عندك يا والله، هل أخرج البخاري لحماد بن سلمة؟ ما أخرج له، أظن محمد أمين سيخالفك، ما أخرج له. عندك يا أبا الخير هكذا، إذن يا أخوة قدهم شبه جمهور. عندك يا وليد، يعني لم يخرج له اعتمادا، أخرج له في الشواهد. وأيهما أثبت في السنة، حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة؟ أثبت في السنة حماد بن سلمة، وحماد بن زيد أثبت في الحديث. فهناك أئمة في السنة وعندهم ضعف في الحديث، كنعيم بن حماد الخزاعي، كابن لهيعة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا تفسير لنوع من أنواعها. قال: وحدثني زيد بن ثابت. من القائل؟ نافع. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها، وسيأتي هذا الباب في موطنه إن شاء الله تعالى. فهمتم يا أخوة؟ المزابنة من البيوع المنهي عنها، لماذا؟ للغرر الحاصل فيها. ورخص في نوع من أنواعها، ما هو؟ بيع العرايا، وهو بيع النخلة بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق بخرصها تمرا. قال: باب بيع الشعير بالشعير. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف، كأنه يقول ما حكمه. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره. من يقول لنا متى عهدنا بهذا السند؟ من؟ هات يا حبشي، ها؟ في درس العصر توافقونهم تخالفونه؟ عندك يا توفيق، متى عهدنا بهذا السند؟ عندك يا أبا صهيب، قبل قليل، في باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، أو قبل، نعم صح، في باب قرأناه قبل قليل لكن ضاع مني، باب بيع التمر والتمر، لا هذا لم بينهم خلاف، إذن بينهما خلاف قليل. قال أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، أي اتفقوا على أن طلحة يشتري منه ويصرف له، حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، يعني أخذ الذهب وسيقضيه بعد ربع ساعة بعد ساعة بعد ساعة ونصف بعد يوم الله أعلم، حتى يأتي الخازن. وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني يا إما أن تعطيه الصرف وإلا أن ترد له ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. بقيت لفظة لم يأتي بها، ستأتي إن شاء الله، وهي وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وكذلك ولا تبيع حاضر بناجز. الإمام مسلم كان يضعها في موطن واحد، كل هذه الروايات حديث عمر حديث عمران حديث يعني أبي سعيد، بينما البخاري رحمه الله يأخذ الشاهد. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذا رواه الحفاظ عن ابن عيينة وشد أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب، وكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري، ويجوز في قوله الذهب بالورق الرفع أي بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع بالذهب، ويجوز النصب أيضا أي بيع الذهب، والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها. والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانهما وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وقيل بكسر الواو المضروبة وفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. إلا ها وها بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل بالكسر وقيل بالسكون، وحكى القصر بغير همزة وحكي القصر بغير همزة وخطأها الخطابي، رد عليه النووي وقال هي صحيحة لكن قليلة، والمعنى خذ وهات. قوله إلا يد بيد يعني مقابضة في المجلس، يعني خذ وأعطي. واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإجاب بالكلام، ولو انتقل من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما، مذهب أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كان في المجلس أو تفرق، وحمل قول عمر لا يفارقه على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعود إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز. قوله البر بالبر بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة، والشعير بفتح أوله معروف وحكي جواز كسره. واستدل به على أن البر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه، فيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز أن ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم، وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النسيئة لا تجوز في الذهب بالورق، وإذا لم يجوز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق، يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيأخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق، فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس. قال: باب بيع الذهب بالذهب. قال: وبالسند المتصل حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيع بن الحارث، أبو بكر نفيع بن الحارث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. هكذا ولا إذا كان يد بيد؟ إذا كان يد بيد لابد أن يقيد بما يأتي إن شاء الله. قال: باب بيع الفضة بالفضة. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي، وهو ابن عبيد الله بن سعد هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. يعني نص في الباب. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. هذا هو اللفظ التام الذي يوافق ما تقدم بيانه. فالذهب بالذهب، مثل بمثل، يد بيد، والفضة بالفضة، مثل بمثل، يد بيد، والذهب بالفضة أو الفضة بالذهب لا يلتفت إلى الزيادة، فبيعوا كيف شئتم متفاضلا إذا كان حاضرا، إذا كان حاضرا بناجز، يعني إذا كان نعم إذا كان كلها حاضرة أقصد، أما إذا كان أحداهما غائب فلا يجوز. وعلى هذا فما يقوم به الصرافون من الصرافة قبل القبض لا يجوز، وهو ما يقوم به بعض التجار، يتصل له يقول له: أنا أشتري 100,000 سعودي، يقول موجودة ب1,900,000 أو كذا 10 مليون، أظن الآن 18 مليون أو نحو ذلك يمني، نعم، فيقيدها عليه باليمني في حينه، ثم يأتي ويسلم اليمني بعد يومين، أو يأتي بالسعودي يبيع منه سعودي ويستلم يمني وما يسلم للسعودي إلا بعد يوم أو يومين. هذا لا يجوز، لابد أن يكون يد بيد، مثل بمثل، إلا إذا كان للصراف رصيد عند هذا الشخص فيوكله يقول: أريد كذا بكذا. هذه مسألة الحوالة اختلف فيها، فمن قال بأنها صرافة قال: لا يجوز أن تستلم الحوالة الدولار باليمني ولا الحوالة السعودي باليمني، لأن الصرافة يشترط فيها التقابض. ومن قال بأن الحوالة عبارة عن دين، وهذا الذي يظهر لي أنها عبارة عن دين، لأنك تدين فلان في السعودية مبلغ كذا كذا ويقضيه لك في اليمن بكذا كذا، يعني يقضيه لك في اليمن، فإذا نظرنا بأنه دين جاز له أن يقضيك باليمني أو يقضيك بالسعودي أو يقضيك بالدولار أو يقضيك بأي عملة. هذا الذي يظهر، مشايخنا على خلاف هذه المسألة، لكن هذا الذي يظهر على هذه الفتوى الشيخ بن باز وغير واحد من أهل العلم، لا لكن أنت لتحقيق المسألة انظر إلى سبب الخلاف، هل التحويل صرف أم دين؟ إذا كان صرف لابد من التقابض في اختلاف العملتين ولا يضر الزيادة، ولا بد من التقابض مع المماثلة في اتفاق العملتين. وإذا قلنا بأنه عبارة عن دين يقضيه لك فيجوز له أن يقضيك بأيهما شاء، ولك أن تستلم بأيهما شئت. قال رحمه الله: قوله ولا تغيب ولا تبيع منها غائبا بناجز بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال، أي والمراد بالغائب عام من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر. قال ابن بطال: في حجة للشافعي في قوله من كان له على رجل دراهم والآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له، لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا، لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن، هذا الذي قلت لكم، هذه المسألة التي أشرت إليها، ما يفعله بعض التجار الآن: اشتريت منه ب100,000 ريال، فلما يرى الريال السعودي ارتفع يقول يا أخي أحول عليك سعودي. قال: لأنه إذا لم يجوز غائب بناجز فأحرى ألا يجوز غائب بغائب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترق وبينكما شيء، فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف. قاله ابن بطال: استدل بقوله مثلا بمثل على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، هذه من الحيل، هذه قاعدة مد عجوة من الحيل، وهو أن يبيع مد عجوة ودينار بدينارين مثلا. يعني الآن لو باع دينار بدينارين ما حكمه؟ ما حكمه يا أخوة؟ دينار بدينارين أو درهم بدرهمين ربا صريح، فيقول له: أنا أبيع منك دينار مع مد عجوة، يعني مد العجوة بالدينارين، وهذا يعني دينار بدينار. هو إنما أراد الحيلة، المد، المد معروف غرفة باليدين، عجوة تمر المدينة، فهذه حيلة على الربا، لا يجوز أن تفعل هذا. كيف؟ لا يجوز بيع الذهب دينا، ولا يجوز بيع الفضة دينا، إما أن يد بيد وإلا يروح لما يسر الله له، إلا إذا كان يريد أن يبيع منه، يبيع منه يعني يعطيه ذهب سلف سلفة، يقول: هذه 50 جراما عندك دين. أما أنه يقول له: هذه 50 جرام بكذا كذا، هذا لا يجوز. المهم يا أخوة، أحكام الصرافة وأحكام البيع والشراء من المهمات، والمشكلة أن الناس الذين هم بحاجة إليها من أزهد الناس في العلم، أزهد الناس في العلم التجار إلا ما رحم ربي، وهم أحوج الناس إلى مسائل البيع. لو نزلت الآن إلى سوق الغيضة، ما أقول أسواق اليمن، كم ستجد من المخالفات الشرعية في الصرافة، في تحويل الدين، في بيع الذهب، في أشياء كثيرة. فإذن يحتاج التجار إلى تعلم أحكام البيوع، لا سيما والبيوع ما من يوم إلا ولها يعني طرق كثيرة متنوعة. الآن عندنا شركات يعني يقول لك اعطي 100 دولار وفي آخر الشهر تستلم كذا كذا، وبعضها على نسبة، شركات وهمية، شركات وهمية، فأشياء كثيرة يدخلها الربا، وبعضها على صورة مضاربة، وهي ليست مضاربة، هي ربا، كما يفعل الآن كثير منهم في دول الخليج وفي اليمن أيضا: يعطيني 1,000,000 وأعطيك في كل شهر 30,000 وفي آخر السنة أعطيك 1,000,000. وفي بلاد المغرب أيضا حيلة نحو هذه الحيلة، أجرني بيتك وأسلفك كذا وكذا، مع شروط أيضا عندهم غير واضحة قد سئلت عنها وقد نسيت المسألة. فالشاهد أن كثير من الأمور الآن الناس فيها على غير الوجه الشرعي، لا سيما في البيع والشراء. فليتق الله امرئ في نفسه ليكن بيعه على الوجه الذي شرع الله وشراؤه على الوجه الذي شرع الله. والحمد لله رب العالمين.